بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على عناوين وهواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. طيب، عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة بقيت، لكن نأخذ هذه الاتصالات اللي تنتظر. تفضل يا أمة الله ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا بدي أشكرك على البرنامج، وأنت من خلال إجابتك على الأسئلة جاوبت لنا على أسئلة كثيرة زلنا نسألك، لكن نطلب منك طلب واحد.
أها.
أنا بديك تدعي لي أنت والمشاهدين أن ربي يرزقني الزوجة الصالحة
إن شاء الله.
وأريدك حاجة ثانية، أنك تنصح الأهل على البنات اللي
انقطع. من؟ فاضل يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي كان لما المساجد تفتح والأهل مثلا ما رضيوا أن أروح أصلي خوفا من المرض الكورونا،
أي
فهل إلي عذر أني أصلي في البيت؟
إن شاء الله يا محمد.
الله، شكرا.
إياك الله. أم ريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الشيخ عندي سؤال أنا.
تفضلي.
سؤال أول، أنا لما أدعي في الصلاة وآخر آخر دعاء أقول الحمد لله رب العالمين، أو لا أقول اللهم صل على محمد؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا فيني تفكير، أحلف إني ما أفكر وأرجع مرة ثانية أفكر، وأحلف إني ما أفكر وأرجع، يمكن 10 مرات كذا. طاف
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا لما أقرأ الأذكار صباح يعني الرجال يتكلم بالتلفون ويرد ورقه، ما أقرأ قراءه، لا الرجال يتكلم وأنا أتورق.
ترددين وراء الأذكار ها مسجلة؟
أيوة الرجال يتكلم أذكار ويرد ورقه، يقول اسمع ترى يعني يقول أذكار ويرد ورقه.
طيب، واضح يا مريم. طيب أبشر. أيوة. حياك.
أيوة. السؤال يا شيخ عدبان.
ها تفضلي.
أنا لما أصلي لما أصلي يقول يا الله خلي أذكر ناس، كان هذا الله ثاني ناس كذا يقول لي، لكن أنا ما أعبر ذا الشيء، ما أنتبه له.
إيش تقولين؟
لما أقولي لما يقولي الله يجي لي وصلت يعني هذا يعني الإنسان الله وكذا، لكن أدخل على يميني وما أعبر ذا الشيء، ما أنتبه له.
ما فهمت يا أمريم، أنت لما تقولين يا الله؟
أي أقول يا الله ما أذكر، أقول الله اسم الله محمد، أقول يا الله ولا كذا ما أصلي. ويجي لي كان هذا كان يجي لي شخص كذا كيف استجالي يعني كان الناس واحد يعني كذا يعني الله ما أدري كيف يعني الناس
يعني كدا. يعني تتخيلين الله عز وجل شيء ثاني؟
أيوة يعني كذا، لا ما تخيل، يجي في نفسي لكن أنا ما أنتبه له صلي هو ما أنتبه له.
إن شاء الله. شاء
الله اللي خلقني.
إن شاء الله يا مريم، واضح إن شاء الله، الله يحفظك. حياك الله. فضل يا عزيزة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي. وينك يا عزيزة؟ في الغالب من ليبيا مشاكل في الاتصال من جهتهم. من؟ تفضلي يا أم جابر.
السلام عليكم سيدي.
عليكم
الشيخ.
السلام ورحمة الله.
لدي 3 أسئلة من فضلك.
تفضلي.
هل يجوز لي أن أعطي مال الزكاة لأختي الأكبر مني؟ والتي تعيش مع أبي وأمي الذي يصرف من معاش قليل للأكل والشرب وحاجيتهما الضرورية فقط، وهي أختي عليها ديون كثيرة ولا تستطيع أداءها رغم أن لها مشروع صغير لا يسدد إلا أجاره غير ناجح
إن شاء الله،
ولا تستطيع حتى شراء ملابس جديدة لها أو استمتاع بأي شيء
إن شاء الله. يا أختي مجابر، أعطينا السؤال الثاني.
هل يجوز لي أن أؤخر تأدية الزكاة نظرا لظروف هذا الوباء حفظنا الله وإياكم، مع أنني أخرجت البعض منها قبل ذلك في رمضان؟
طيب،
وهل يجوز أن أدفع الدين على أحد المرضى في الصيدلية أو في البقالة بمال الزكاة دون أن يدفعني
إن شاء الله يا أم جابر.
جزيت خير.
أهلا وسهلا حياكم الله. تفضل يا بشرى.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مشكور سيدنا الشيخ على كل المعلومات الطيبة ما شاء الله عليك
والحمد
لله يا رب الحمد لله.
الله يحفظك الله يحفظك.
حضرة الشيخ أنا بعثت لك سؤال عبر الواتساب وجاوبتني.
أي.
ومشكور. بس لأني ما أعطيتك شوي تفاصيل عن المشكلة. أنا قلت لك أخويا قاطعني صلى سنة وكذا يمكن تتذكر حضرتك.
أيوة.
بس المشكلة قلت لك والدي ما يقدرون يصالحون بيناتنا وأنا أستحي أقول لأمي أو أبوي ليش ما تصالحونا وإنت قلت لي أنت بادري. أنا شلون أبادر يا حضرة الشيخ وهو مقاطعنا أنا وزوجي وزوجي أكبر منه أكبر منه زوجي وهو شاتمنا ومعايرنا وقالنا قال لي أنت مانك بصوبي وأنت مانك بصوبي يعني حتى يعني ما في ملة بيناتنا ولا في دم ولا في يعني أنا كتير مستحية حتى زوجته مو مبادرة زوجته كمان أصغر مني.
طيب بس سبب المشكلة من جهتك ولا من جهته ولا ممن؟
والله تافه حتى لو أقوله تافه أقولها لحضرتك والمستمعين يسمعونه تافه بس مشان تيكت الطيارة مشان يشترينا وصار في رسومات وليش ما يعني تافه كثير.
لا حول ولا قوة.
شلون زوجي أكبر منه وهو إيه؟ قال لي أنت وزوجك انسوني انسوني انسوني.
لا حول.
وأمي استمعت هالشيء وقالت يعني أمي لأنه قال انسوني ما بدأ هي لأنه كثير يحترمونه لأنه هو أخويا كبير كثير عاطينا كثير قدر كبير كثير وإحنا أنت عارف.
بس يا بشرة بشرة أحيانا المشكلة التافهة الصغيرة أحيانا قد يعني يصدر من المقابل كلمة جارحة يعني. أيوة. أنتم جرحتوه اتهمتوه مثلا.
لا هو جرحنا.
لا مثلا
هو جرحنا.
ها.
هو جرحنا وتفل علينا وقالنا لا أنتم من صوبكم ولا أنتم صوبي وشوف إحنا تيتنانا في الغربة وأنا أصغر منه وزوجي أكبر منه وزوجي حاج بيت الله. يعني شلون أنا أسامح وأنا أخوي وزوجي أنا والله قدر زوجي من قدري يعني.
إن شاء الله يا بشرى تسمعين النصيحة أبشري.
مشكور سيدنا الشيخ مشكور على كل مجهوداتك اللي تقوم فيها وبارك الله فيك.
الله يحفظك.
الكرش اللي جابتك.
جزاك الله خير. ليث ميثة تفضل يا ميثة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت عندنا شوية أسئلة.
تفضلي.
الوالدة عمرها فوق 60 سنة أخطأت في قراءة سورة الفاتحة كانت تقول إياك نعبد وإياك نستعين بعدين صححت الخطأ هل عليها شيء يعني؟
إيش كانت تقرأ كيف تقول؟
إياك نعبد وإياك نستعين.
إيه.
فعرفت الخطأ وصلحتها يعني هل عليها شيء يعني في السنوات الماضية؟
طيب.
السؤال الثاني هل يجوز توزيع طعام غير مطبوخ كفارة يمين على بيت فقراء؟
إن شاء الله.
مع أننا ما نعرف عدد أفراد الأسرة يعني مثلا عددهم شوي أو وايد ما نعرف.
كفارة يمين هو؟
هي كفارة يمين.
إن شاء الله.
أزين. السؤال الثالث أن الوالدة تستخدم المصحف اللي فيه القلم.
إيه.
تستمع للقراءة وتردد خلفه بعض الكلمات صعب عليها أنها تنطق الكلمات. فهل عليها اسم أو شيء إذا القلم ما طاع ينطق الكلمة أو؟
إن شاء الله.
هي. بعدين هل يجوز صيام القضاء في يوم الشك علما أن الشك يوم الخميس والرمضان يكون يوم الجمعة يعني إذا كان حد عليه قضاء أو شيء عادة يكون قبلها بيوم مثلا رمضان فهل يجوز يعني صيام هذاك اليوم ولا خلاص يعني ملغي؟
إن شاء الله.
هي. شكور شيخ.
حياكم الله. أبو سعيد.
السلام عليكم شيخنا كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي طول عمرك أنا حلمت أول مرة أحلم رئيس الدولة.
إيه.
وشيخ خالد بن محمد بن نوم. لأن يتبسم الشيخ خالد وعندك الشيخ الزاير رئيس الدولة الله يرحمه لنا بن نوم لأنه يقول للشيخ خالد يقول أنا مت وما أعطيت الشعبي ما أعطيتهم ما راضين علي.
أبو سعيد.
نعم.
طبعا أنا ما فسر أحلام، أنت عندك خبر ها؟ أنا ما فسر أحلام. لا لا مو ما فسر أحلام.
لا والله.
إيه لا لا في التلفزيون ولا خارج مرة. كان عندك سؤال فقهي غيره.
عندي سؤال لأنه لأن هي أعطتني هدية، هل يصير أجوز أعطيها الوالدة؟
بنتك أعطتك هدية؟
إيه.
إيه إن شاء الله.
هل يصير أعطيها للوالدة هدية؟
إن شاء الله. أبشر يا أبو سعيد. محمد تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا محمد.
يا شيخ أنا عندي الوالدة راحت فترة علاجية.
إيه.
ويعني جمعوا لها قليل من المبلغ مالي وخلصت علاجي، بغى عندها مبلغ يعني، وهي عندها دين.
إيه.
عليها دين يعني. هل يجوز انها تخلص منه او انها تتبرع فيها وكيف اللي بغى عندها؟
من اللي اعطاها المبلغ يا محمد؟
يعني في ماله الاهل. لا غارب يعني غاربنا.
نعم ان شاء الله.
والسؤال الثاني، هي لما سوت العمليه يعني جلست يمكن حوالي 7 أيام بالعنايه المركزه، ما كانت تصلي يعني.
ايه
ما كانت تقدر تصلي. فبعد خروجها من العناية المركزة كيف تقضي الصلاة؟ هل تقضيها يعني العصر والمغرب، قبل الظهر والعصر مع بعض والمغرب، ولا كيف تقضي الصلاة يعني؟
والفترة اللي قضتها في العناية المركزة كانت في وعيها؟
لا كانت ما بوعيها يعني، كانت مع يعني كذا ما تحس يعني شيء.
لا في غيبوبة ولا في وعيها بس انها
لا ما هي غيبوبة.
هذا أهم شيء. أهم شيء. طيب أبشر يا محمد. مرحبا تفضل يا عزيزة.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ انا مطلقة بهم وكنت ناخذ في التضامن اللي هو المساعدات.
نعم.
فبعدين حولت على راتب الوالد الله يرحمه. فعطوني هو ما في شيء، صندوق الوالد فاضي، بس لما ناخشوني فيه عطوني 30,000 وانا عندي ارامل، خواتي ارامل، بس قالوا لي هذا من انت لك، انت نص حق الوحيده كونك مطلقه.
ايه
فصرفت منا يا شيخ 15,000 وما زال 15. هل لي انا وحدي ولا معي خواتي يا شيخ؟ انا خايفه من الدين مش عارف كيف.
يعني انت الان تاخذين، انت مطلقه وتاخذين مساعدات بسبب الطلاق اولا ها؟
ايوه. بعدين
حولوك على صندوق الوالد على
ايه؟ ايوه صندوق الوالد.
وأغلق عليك مسألة كونك مطلقة خلاص.
خلاص أيوة.
أي. الآن قالوا لك لكونك أنت المطلقة الوحيدة، خواتك متزوجات وكذا، ما لهم حق إلا لك أنت فقط.
عندي خوات أرامل 2.
أرامل.
لماذا
ما لماذا ما أعطوهم؟
لا قالوا لي لأنهم هم يأخذوا في راتب آخر. وأنا الوحيدة اللي مطلقة.
طيب وضحت يا عزيز.
فحطوا لي 30.
وضحت.
حطوا لي 30,000 على أساس هنا لي أنا بس.
عندك سؤال آخر عزيز؟
نعم.
عندك سؤال آخر يا عزيزة؟
لا خلاص يا شيخ.
أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك.
يلا آخر اتصال تفضل يا أم أسامة من ليبيا.
شيخ
أخفض التلفزيون يا أم أسامة، أخفض التلفزيون، أخفضي على الآخر اسمعي من الهاتف. ها تفضلي.
ولد يا شيخ بلدي ابني جاي وليد بريحه الوليد شتاين والله شهوه
ان شاء الله. عقيقه الولد ها؟
2 والله وحده
ان شاء الله.
ويصدق انت صديق والله يذبح ولم عربت له ويقعد
ان شاء الله يا مسامه. خلاص
خلاص شكرا
ان شاء الله. عفوا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا بالامس بقي عندي مجموعه اتصالات. الاخ راشد بن العين بارك الله فيه يسال يقول عن ترتيب الصلوات، يقول كيفيه ترتيب الصلوات وقصد الصلوات اللي على الصلوات الخمس. راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب. طبعا صلاه الفجر قبلها سنه راتب، هذه اكد السنن الرواتب. النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها لا في حضر ولا في سفر، وقال هي خير من الدنيا وما فيها. بعد أذان الصبح لما يأذن الصبح تصلي ركعتين السنة المؤكدة، وبعدين تصلي الفجر ركعتين. بعد صلاتك الفجر خلاص تتوقف عن الصلوات، ما في صلاة، هذا وقت نهي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إن حبيت تصلي الضحى فهذا شيء طيب. إذا أذن الظهر بعد أذان الظهر أربع ركعات، ركعتين ركعتين، تسلم من كل ركعتين، ثم تصلي الظهر أربع ركعات، ثم بعد الظهر تصلي ركعتين أو أربع، والأربع أفضل، والأربع أفضل، لو صليت ركعتين ما عليك شيء ولله الحمد والمنة من حيث كونها من السنن الرواتب يعني، لكن لو صليت أربع طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. العصر طال عمرك إذا أذن المؤذن تصلي أربع ركعات أيضا سنة مطلقة وليس مؤكدة، ركعتين ركعتين إذا حبيت، وإذا ما حبيت ما عليك شيء يعني ما استطعت أو كذا، ثم تصلي بعد ذلك صلاة العصر أربع ركعات وتنتظر، ما تصلي بعد العصر شيء لأن هذا وقت نهي حتى يؤذن المغرب، أذان المغرب ما في شيء قبله، لكن إذا حبيت بين الأذان والإقامة تصلي ركعتين طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني إذا حبيت مثلا، ثم بعد المغرب تصلي ركعتين هذه سنة مؤكدة زين، ثم بعد ذلك تنتظر إلى العشاء، العشاء ما في قبله سنة مؤكدة، لكن إذا حبيت تصلي بين الأذان والإقامة ركعتين طيب، تصلي العشاء أربع ركعات ثم تصلي ركعتين بعدها أو أربع، والأربع أفضل، وتقوم الليل ب 11 ركعة مثل ما ذكرت الله يرضى عليك طيب، وتصلي الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو 12، هذا عمل صالح وطيب وتؤجر عليه بارك الله فيك. راشد من العين يقول عندي أنا فلوس وعندي هوش وعندي بوش، يقول يعني من حيث الزكاة كيف؟ يا راشد بارك الله فيك، بالنسبة لي المال اللي عندك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر، يعني المبلغ المال اللي عندك تقسمه على 40 تطلع الزكاة، المال اللي عندك تقسمه على 40 تطلع فيه الزكاة. أما الهوش والبوش البعرين والغنم اللي عندك هذه كلها إذا كنت تعلفها، تعلفها أغلب الحول يعني ستة أشهر هذه كلها أغلبها تبذل عليها فلوس وتعلفها وكذا وما يكفي المساعدات اللي تجيك، ما عليك زكاة ولله الحمد والمنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمة الإبل الزكاة وفي سائمة الغنم الزكاة، والسائمة هي البهيمة من بهيمة الأنعام اللي ترعى أغلب الحول يعني ستة أشهر فأكثر هذه أو يعني تقريبا الحدود هذا، ترعى تأكل من العشب ومن البر وتحصل منه ومنه، لكن اللي يصرف على الحلال اللي عنده الراجح من قولي أهل العلم إن ما عليه زكاة ولله الحمد والمن، اللي يصرف على البهيمة الأنعام اللي عنده، فاللي ظهر لي من سؤالك إنك تصرف عليها أنت أكثر ولذلك ما عليك الزكاة يا راشد. أبو محمد من دبي يقول الإنسان إذا نذر أن يذبح لله عز وجل هل يأكل منها؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن نذر أن يذبح ذبيحة لوجه الله عز وجل فإنه لا يجوز أن يأكل منها إلا إذا اشترط. ما معنى إذا اشترط؟ يعني لما قال لله علي أن أذبح ذبيحة إن شفى الله مريضي أو عاد غائبي أو كذا وكذا وآكل منها يجوز، أما إذا أطلق لا ما يجوز بارك الله فيك، وإنما يتصدق بها كلها. أبو محمد يقول أحيانا بعض الموتى لما يموتون تصير يعني أصابعهم يعني مجموعة إلى أسفل، يقول المغسل كلما حاول أن يرجعها ما يقدر ترجع على وضعها الطبيعي، ما العمل؟ يا أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الأصل طبعا مثل ما يذكر الفقهاء أن الإنسان إذا حضر الميت بعدما تخرج الروح يلين مفاصله، قال العلماء يلين مفاصله يعني مثلا الركبة والقدمين والمرفق والأصابع والكفين أيضا يلينها حتى تكون على وضع سليم. في بعض المرضى يموتون والناس مثلا بعيدون عنهم، يموت والشخص مثلا ما عنده حول أحد، أو يموت مثلا يترك ويهمل مثلا فترة من الزمن، ثم لما يجونه وإذا وضعه يعني في عنده التواء، في عنده مثلا مثل ما ذكرت قضية الأصابع، يحاولون برفق أنهم يرجعونها بوضعها الطبيعي، إذا غلب على ظنهم أو اعتقدوا بأنه إذا رجعوها حصل كسر لا ما يجوز، فإن كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا، ولذلك يجب احترام الميت،
فالأصابع ما دام أنها ترجع يتركونها يا أخوي أبو محمد، يتركونها على ما هي عليه، ومثل الركبة أيضا ومثل المرفق إذا مدوها مثلا وحصل كسر لا يتركونها على ما هي عليه، لأن الميت لا يجوز إيذاؤه. أبو محمد يقول يعني إذا كان هناك شخص فيه شلل نصفي معاقق وما يحصل أحد يساعده خاصة في صلاة الفجر، يقول يعني أحيانا يتيمم على الصخرة وأحيانا طبعا يقول يلبس الحفاض وشيء من هذا القبيل، يقول ما وضعه بالنسبة لهذا الشخص؟ أخوي الفاضل، أسأل الله تعالى لهذا الشخص الإعانة والتسديد والتوفيق، وهنيئا له هذا الحرص على الصلوات خاصة الفجر، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، والواجب على أهله ومن حوله أن يتقوا الله عز وجل فيه وأن يقوموا معه إلى صلاة الفجر، لا لأجله وإنما لأن عبادة لله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يتخلف عن صلاة الفجر كما أنه لا يجوز أن يتخلف عن غيرها. فما الفرق بين الفجر وغيرها؟ بل الفجر من أعظم الصلوات لأن تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ولذلك سماها الله قرآنا، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلذلك الواجب عليهم أن يحتسبوا الأجر، فكما أنهم يقومون إلى الصلاة كذلك يساعدون هذا الإنسان. لو افترضنا بأنه لا أحد حوله ولا يستطيع استعمال الماء ولا الوصول إليه ولا يستطيع أن ينظف نفسه تنظيفا كاملا، فإن هذه كلها تسقط عنه ولله الحمد والمنة، إلا إذا اعتقد بأنهم سيقومون قبل طلوع الشمس فيؤخر الصلاة قليلا حتى يساعدونه. أما إذا اعتقد بأنهم لن يقوموا أو أن جرت العادة بأن يتأخروا حتى طلوع الشمس، لا يجتهد ولله الحمد ويتيمم ويصلي على الحال اللي هو عليها، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه قدرته وهذه استطاعته. أم حشر من دبي طبعا سألت بعد الأخ أبو محمد لأنهم في بيت واحد، تقول في شخص مريض مركب البيب والحفايض وشيء من هذا القبيل، تقول عنده سرطان وعقله يعني معه لكن أحيانا يدخل في غيبوبة حينما يعطى الدواء، وتقول يعني إذا صحى كيف يقضي الصلوات؟ أم حشر بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يدخل في غيبوبة فإنه يختلف باختلاف مدة الغيبوبة، فإذا كانت الغيبوبة طويلة كثلاثة أيام وأربعة وخمسة فهذا سقطت عنه الصلوات، لأنه يخرج على أنه فاقد لعقله، يخرج على أنه فاقد لعقله، يعني ثلاث أيام أربعة أيام، بعض العلماء يقول لا ثلاث أيام قليل لأنهم يستدلون بأثر عمار بن ياسر، لكن الذي يظن ثلاث أيام كثيرة، ولذلك إذا بقي في الغيبوبة ثلاثة أيام فأكثر فإنه لا يقضي ما فاته ويكون في هذه المدة غير مكلف. أما إذا كان مدة يومين فأقل فنعم، لأنه يخرج على أنه في حكم النائم ولذلك يقضي الصلوات ويقضي الصيام وبقية الواجبات المفروضة عليه. فيعني أنت الآن تحددين هذا الشيء كم يوم، تقول لي ثلاث أيام فأكثر لا ما عليه شيء، تقول لي يومين فقط ويستيقظ نعم يقضي، وترتيب القضاء يكون على حسب آخر صلاة ما صلاها. أفترض الآن صلى المغرب ثم أعطي الدواء فدخل في غيبوبة، يقضي العشاء وبعدين الفجر وبعدين الظهر والعصر والمغرب وهكذا بمثل هذه الطريق. أفترض مثلا أنه أعطي الدواء بعد الظهر، صلى الظهر أعطي الدواء، إذن أول صلاة يقضيها ما هي؟ العصر. بارك الله فيك. إسماعيل بن أبو ظبي يسأل عن الذهب الملبوس، يقول يعني سمعنا أكثر من كلام في الذهب الملبوس وكذا، يعني ما الحكم في زكاته؟ إسماعيل بارك الله فيك، نعم صدقت، بالنسبة للذهب الملبوس من حيث وجوب الزكاة أو عدم الوجوب مسألة خلافية وليس فيها إجماع، فجمهور الفقهاء على أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، فالمرأة التي لديها ذهب حلي أعدته لللبس والزينة وليس للتجارة والكنز، فيقولون بأنه لا زكاة عليه لأنه من جملة ما يقتنيه الإنسان. وهناك مذهب واحد من المذاهب الفقهية وإن كان رجحه كثير من العلماء المعاصرين من مشايخنا يقول بوجوب الزكاة، لكن الراجح هو قول جماهير أهل العلم فيما يظهر، والله تعالى أعلم، لقوة الأدلة ولقوة المأخذ بالنسبة لما ذكروه من الأدلة في هذا الباب، ولذلك هي مسألة خلافية فالإنسان يقول والله أحب أني أخرج من الخلاف يزكي، لكن ما نستطيع نلزمه، خاصة إذا اجتهد المجتهد ورأى بأن الزكاة لا تجب في الذهب الملبوس. فتتسع صدورنا لمثل هذا يا أخوي إسماعيل بارك الله فيك. إسماعيل يقول بالنسبة لزكاة المال نعطيها العمال اللي في البيت وفي المزرعة مثلا. إسماعيل الله يرضى عليك ويبارك فيك، الزكاة الله عز وجل ذكر من يستحقها وأصنافها ثمانية، أصناف المستحقين لها الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولذلك ربنا جل وعلا جعل الزكاة واجبة وتعطى لأصناف ولا تعطى لذوات وأشخاص، يعني بمعنى أن كل من وجد في هذا الوصف يعطى. أما قضية والله عندي خادمة في البيت أعطيها، هل هي فقيرة؟ نعطيها بوصف الفقر. هل هي مسكينة؟ نعطيها بوصف المسكنة. هل هي مثلا غارمة عليها ديون وقروض ما تستطيع السداد؟ نعطيها بهذا الوصف بارك الله فيك. واحد مريض مثلا، هل كل مريض يستحق الزكاة؟ الجواب لا، لكن ممكن يعطى. لماذا؟ لأنه فقير ما عنده قدرة على العملية، ما عنده قدرة على الدواء. بهذه الطريقة في بعض الخدم ما يستحقون الزكاة يا جماعة الخير بارك الله فيكم، وأنا أعرف وكم مرة ذكرت هذا الأمر. في خدم ما يعطون، ما يجوز تعطيهم من الزكاة لأن عندهم قدرة مالية. وأنا أذكر عاملة عندنا، يعني لما سألناها قالت والله أنا جاية غير جو، جاية تغير جو، يعني سافرت، عندها فيلا وعندها مزرعة وعندها ما شاء الله خير. فلذلك تنتبهون لمثل هذا الأمر. أنا لا أقول هذا حتى أنكم والله لا تعطوا، لا أعطوهم بشرط أن يكونوا فقراء أو مساكين أو غارمين، وأغلبهم هكذا الأغلب. لكن الإنسان يجب عليه أن يجتهد لما يعطي زكاة للخادم أو العامل أو المزارع اللي عنده، لازم يعرف بأن مستحق. الفقير المعدم اللي ما يجد شيء، المسكين الذي يجد بعض كفايته، الغارم يجب أن يكون بحق وليس بباطل، المقترض قرض بحق، وأيضا ما عنده قدرة على السداد، ما عنده قدرة على السداد. أما إذا كان عنده قدرة على السداد ما يعطى من الزكاة بارك الله فيكم. طبعا الغارم بالمناسبة عندنا غارم على نوعين: غارم لحق نفسه، فقير هو احتاج فاستدان، وغارم لمصلحة الغير. هذا حتى لو كان غنيا يعطى، هذا باب آخر. يعني حتى لا يقول بعض مثلا من يشاهدني في غارم في أغنية مليونيرية يعطون من الزكاة. ليش؟ لأن أصلا دفع من جيبه علشان إصلاح بين قبيلتين أو عائلتين أو شخصين أو بلدين مثلا، دفع ملايين، دفع فلوس، هذا يعطى من الزكاة. هذا مسألة أخرى بارك الله في الجميع. إسماعيل يقول أنا زكيت فلوسي ونويت أنها من المال ومن المواشي. إسماعيل بارك الله فيك، إذا كنت فعلا ضبطت أموالك وطلعت الزكاة وقلت هذه والله من المال وهذه أيضا من زكاة بهيمة الأنعام المواشي مثلا اللي عندك. طبعا الأصل أن زكاة بهيمة الأنعام منها الغنم من الغنم والبقر من البقر والإبل من الإبل أو من الشياه إذا لم تبلغ 24 مثلا، إذا ما وصلت إلى 25. فلكن أحيانا من العلماء من يقول إذا والله ما وجد أحد يأخذ بهيمة الأنعام، يقول ما في فقير يقول أنا أخذ بقرة ولا أخذ مثلا بعير ولا أخذ شاة، يقول وين وديها؟ وما في جهة مثلا رسمية تبع هيئة الزكاة أنها تتولى أخذ البهائم أو تطلب تحويلها إلى مال، يجوز. فإذا أنت الآن قدرت تقول والله أنا هذه زكاة مالي كلها بما فيها البهائم، قيمت الشاة عندك مثلا 40 شاة، فيها شاة واحدة، كم سعرها بالسوق يا إسماعيل؟ تقولي والله سعرها 1500 وطلعتها من الزكاة، نعم يكون زكاة ولله الحمد والمن. أهم شيء أنك تقدر المتوسطة من الغنم، لا هي بالغالية ولا هي بالمريضة مثلا اللي ما تسوى شيء، لا المتوسطة، واتقي كرائم أموالهم، فتشوف كم سعرها في السوق وتطلع قيمتها من الزكاة، زكاة المال بارك الله فيك. مرامي من السعودية بالأمس سألت تقول هل عادي أن زوجي يحججني وعليه قرض من البنك؟ مرامي نعم، يجوز للإنسان أن يذهب إلى الحج وعليه قرض من البنك، ويجوز أن يحجج زوجته وحجج أبوه أمه وحجج مثلا كذا وعليه قرض، ما له علاقة، لأن القروض اللي من البنك هذه الأقساط شهرية تدفع، فليس للبنك الحق أن يمنع الشخص من الحج. لكن لو كان شخص آخر وحل السداد لا يستأذنه، أما البنك فلا يستأذنه، يجوز يا مرامي. أم حنان تقول من أبو ظبي تقول دائما أحلم أحلام تخوف وأقرأ قرآن وصلواتي، تقول يعني هي قبل ما تتزوج وبعد ما تزوجت أيضا استمر معها، وكانت يعني سألتها هل بيت أجار وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما زلت يعني الجاثوم هذا يأتيني باستمرار. أم حنان عفوا أم حنان بارك الله فيك ورضي الله عنك، عموما الإنسان في هذه الدنيا مبتلى، والابتلاءات أنواع وأشكال وألوان، ولذلك أنت مبتلى بمثل هذا الأمر. وكون الإنسان يقول والله أنا أصلي والحمد لله وأصوم وأقرأ قرآن ويريد أنه ما يبتلى غير صحيح. إذن على هذا الأنبياء ابتلاءهم يعني كان غلط، وهذا لا يجوز أن يقول إنسان. هل هناك أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ما في أفضل منهم. أيوب عليه السلام 18 عاما وهو في البلاء يقول ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة وهو يبتلى من المشركين ومن المنافقين ومن هنا ومن هنا. فالابتلاءات يا أختي الفاضلة سنة من سنن الله. ومن الناس من يبتلى بماله، من الناس من يبتلى بولده، من الناس من يبتلى بقريب، من الناس من يبتلى في وظيفته في رزقه، من الناس من يبتلى بمرض من الأمراض المزمنة. أنت هذا ابتلاء. يعني لا اللي أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس يقول كيف أنا أصلي ويجيني مثل هذا، كيف أنا أذكر الله ويجيني من هذا ابتلاء. صحيح هذه الأذكار وكذا تحصيل، لكن يبتلى الإنسان حتى تري الله عز وجل إيمانك وتقواك وتسليمك لله واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يوجه ويأمر ويرشد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختي الفاضل هذا ابتلاء، استمر في القراءة، استمر في ذكر الله، استمر في تحصين نفسك. أنا سألتك متعمد أمس أجار ولا لا، غير البيت إذا كان أجار الآن أطلب من زوجك يغير البيت مثلا، يعني وسيلة وسبب من الأسباب فبهذه الطريقة، واستمري على هذا واحرصي على الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء، وإن شاء الله ستجدين العافية. داود من السنغال بالأمس يقول نحن صمنا بعد، يقول الدولة أعلنت الصيام بعد السعودية لكن نحن نقول صمنا مع السعودية، يقول ما حكم صياما؟ يا داود بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، كان الواجب عليكم أن تتبعوا دولتكم، هذا الواجب ما دام أن عندكم مجلس للفتوى ومجلس للقضاء وعندكم علماء يفتون بهذا وتحروا الرؤية واجتهدوا في هذا والدولة ما أعلنت تلتزمون بلدكم بارك الله فيكم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذا الذي قرره كثير من أهل العلم على أن الإنسان يلتزم الإقليم الذي هو فيه لاختلاف المطالع، واختلاف المطالع أمر معروف مثل الشمس. الآن أنتم تصلون المغرب معنا، إذا صليتم المغرب معنا صليتوا العصر، إذاك تصلون المغرب إذا غربت الشمس عندكم، وإحنا نكون قد صلينا العشاء في مثل هذه الحالة، فهي اختلاف مطالع بارك الله فيك. عموما الذي أرى لكم بأنكم تقضون هذا اليوم، هذا الذي أرى لكم تقضون هذا اليوم بارك الله فيكم، إلا إذا كان صيامكم يعني في 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 بلدكم قد أكملتم 30 يوما، إذا كان صمتم 30 يوم فيكفي هذا، يكفي هذا. أما إذا صمتم 29 يوما فالأفضل أنكم تقضون هذا اليوم يا داود. داود بالأمس طبعا سأل سؤال وانقطع الاتصال، يقول بنتي توفيت وأنا والدتي يعني قاعدين عندها وشيء من هذا القبيل، يقول يعني هل علينا أن نتوضأ؟ ثم انقطع الاتصال. داود بارك الله فيك، إذا كان قصدك أولا أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنتك وجعلها في جنات النعيم، إذا كنت تقصد يا داود أنك أنت والدتك جالسين توفيت وأردتم تغسيلها تتوضعون قبل، لا لا يلزم، لا يلزم على الوالدة أن تتوضأ حتى تغسل هذه البنية، حتى تغسل هذه البنية. بالنسبة لك إذا كانت البنت دون 7 سنوات يجوز لك أن تشارك الوالدة في تغسيلها، إذا كانت 7 سنوات فأكثر لا، أنت ما تغسل ابنتك، أنت ما تغسل ابنتك، وإنما يغسلنها النساء وإنما يغسلنها النساء. بالنسبة للتغسيل، أولا يبدأون بوضوئها مثل الوضوء للصلاة، هذه الطريقة يعني الأولى وضوء للصلاة، ولا يلزم أن يكون المغسل طاهرا. حتى المرأة الحائض يجوز لها أن تغسل الميتة، يجوز لها. الرجل الجنوب يجوز له أن يغسل الميت، يجوز، لكن الأفضل والأكمل والأحسن بالنسبة للجنوب أن يكون على طهارة، أن يكون على طهارة. بارك الله فيك. عموما توضعونها ثم تغسلونها غسل الميت المعروف، لكن أظن والله أعلم أنك سألت هل المغسل يكون على وضوء، الجواب لا يلزم ذلك. أمت الله من ليبيا، طبعا أولا تقول هي الأجوبة كثيرة الحمد لله، كانت تستفيد منها وشيء من هذا القبيل، وتسأل الله عز وجل أو تطلب من البرنامج وطاقمه ومن المشاهدين يدعو لها بالزوج الصالح. أسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح، أسأل الله تعالى أن يرزق كل أيم زوجا صالحا يا رب العالمين. محمد بن عجمان يقول المساجد إذا فتحت يقول أهلي غير راضين أنني أروح إلى المسجد، ما العمل؟ محمد بارك الله فيك، ممكن أنك تجمع بين الحسنيين والفضيلتين، فما دام أن الأهل مانعينك وخايفين عليك تشترط عليهم أنك تصلي بهم جماعة حتى لا تفوت الجماعة عليك، تصلي بالوالدين، تصلي بإخوانك وخواتك في البيت، والحمد لله تحصل أجر الجماعة. أما إذا استطعت إقناعهم وأنك والحمد لله ملتزم بالتعليمات والإرشادات الطبية والصحية وتلبس القفاز وتضع الماسك وتروح الحمد لله في وقت الإقامة وتخرج مباشرة، فأقنعهم بهذا، أقنعهم، قل الحمد لله الله عز وجل من علينا وحفظنا من هذه الفيروسات ونؤدي بعض حق الله. إذا شفت الوالدين خايفين زود عليك أرضهم بارك الله فيك، والحمد لله تكون أرضيت الله وتصلي في البيت جماعة حتى لا يفوتك الأجر. أمريم من السعودية تقول أنا لما أدعو في الصلاة تقول هل يلزم أني أقول آخر الدعاء الحمد لله أو الصلاة على رسول الله؟ يا أمريم ما يلزم لا هذا ولا هذا، أنت تدعين الله في الصلاة دعاء عادي، وإذا حبيت تقدمين بين يدي الدعاء الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أفضل، تقولين في أول الدعاء اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد، اللهم اغفر لي وارحمني. طيب، لكن لو ما جبت ما في بأس ولله الحمد. أمريم تقول أنا أحيانا أحلف أني ما أفكر وبعدين أرجع وأفكر، ماذا علي؟ يا أمريم اترك الحلف بارك الله فيك، اترك الحلف. الإنسان أنت واضح أنك متساهلة في الحلف ولذلك تحلفين وتنقضين، ما يصلح هذا، غلط. الإنسان لازم يعظم الله عز وجل، لما تقولين والله العظيم أو والله كذا وبعدين تنقضين مباشرة ما يصلح هذا. وفي أشياء ما يحلف عليها، الإنسان ما يسيطر على نفسه في التفكير أحيانا، ولذلك اترك الحلف بارك الله فيك، واترك النذر. أظن سألتي مرة أيضا عن النذر إن كنت أنت فيما سبق، أذكر يعني سؤالك، ما أدري أنت أو غيرك، تكثرين من النذر وتكثرين من الحلف، هذا غلط، ما يصلح هذا، هذه استهانة بحرمات الله عز وجل حتى لو لم تقصدي هذا الشيء. لأن الإنسان إذا أدمن على الحلف أصبح سهل يحلف بالحق والباطل وبالصح والغلط، ما يصلح هذا. كذلك النذر، شيري من لسانك هذا الأمر، لا تحلفين إلا إذا احتجتي ولا تنذرين أبدا، وإذا خرج منك نذر يجب عليك أن توفي بهذا النذر إذا تم وفق الشروط الشرعية بارك الله فيك. أمريم تقول أنا يعني أستمع إلى أذكار الصباح وأردد خلف من يقرأ، هل هذا صحيح؟ هذا للحفظ يا أمريم، ما في بأس للحفظ، لكن أنت ما تكونين قد قرأت الأذكار الصباح إلا إذا تقول أنا ما أحفظ، لكن إذا قال شيء أردد وأرفع لساني، نعم يكون بهذا الحالة قد ذكرت الله عز وجل، قد ذكرت الله عز وجل أذكاره أو أتيت بأذكار الصباح. أمريم سألت سؤال غريب، تقول يعني أحيانا لما أصلي وأقول يا الله يعني يأتيني تفكير وتصور وشيء من هذا القبيل. يا ريم بارك، أمريم بارك الله فيك، دعي عنك مثل هذه الأشياء واستعيذ بالله تعالى كثيرا من الشيطان الرجيم، وواضح عندك إشكالات وعندك وسوسة، ما ينبغي لك أن يعني تطمئني لمثل هذا الأمر وتستمري معه. حرصي بارك الله فيك على يعني أن تكوني لما تدعين الله عز وجل تدعين بوفق الهدي النبوي، تقدمين بين يدي دعائك الحمد لله والثناء عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعين دعاء مجمل لا الطولين، اللهم اغفر لي وارحمني وتجاوز عني وبس يكفي، ما في داعي الطولين، لأنه واضح أن عندك مشكلة في الاسترسال مع الدعاء. إذا استرسلتي استرسلتي مع الوسوسة وهذا غلط، لا، حاولي أن يكون تختارين جوامع الدعاء، جوامع الدعاء. وإذا جاءك مثل هذا تقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبإذن الله يذهب عنك. أم جابر من المغرب تقول: هل يجوز أن أعطي يعني زكاة مالي لأختي اللي تكبرني وهي تعيش عند والدتي وعليها ديون كثيرة وشيء من هذا القبيل؟ أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة يستحقها الفقير والمسكين والغارم سواء كان قريبا لك أو بعيد، والزكاة على الأقربين أفضل من الزكاة على الأبعدين كما صحت بذلك النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت أختك عندها عليها ديون كثيرة وحتى لو كانت تعيش عند الوالدين فهي أحق بالزكاة من غيرها، أحق بزكاتك من غيرها، فأعطيها من زكاتك بارك الله فيك. أم جابر تقول: هل يجوز أن أؤخر تأدية الزكاة بسبب الوباء؟ يا أم جابر بارك الله فيك، أنا اللي أفهم العكس الله يرضى عليك، في زمن الوباء المفترض الناس يبادرون إلى إخراج الزكاة وأن لا يؤخروا منها شيء. لماذا؟ لأن الناس في حرج وفي ضيق، من الناس من فقد وظيفته، من الناس من خصم من راتبه نصفه أو أكثره أو أغلبه، من الناس من أفلس، شركات أفلست ومؤسسات، من الناس من أصبح يعني معدم. فالواجب على الأرباب الزك أرباب الأموال أن يسارعوا بإخراج زكاتهم، بل نحن دعونا إلى أن من لم يحل على الحول على زكاته أن يعجل من الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس سنتين قدمها، ولذلك أنا أهيب بأرباب الأموال وأصحاب اليسار من الأغنياء والموسرين أن يبادروا بإخراج زكاة أموال حتى لو لم يحول الحول. هناك أناس لا يجدون شيء في العالم الإسلامي وفي غيره، ولذلك مهم جدا أن نلتفت إلى هؤلاء الذين يعانون وأن نمد يد العون إليهم وأن نبادر إلى إخراج الزكاة. فالأخت الفاضلة بارك الله فيك يعني يتأكد الآن في حقك أنك تخرجينها مباشرة وأن لا تؤخرينها، إلا إذا قلت والله الفقير الذي أريد أن أعطيه غير موجود، أنتظره يعود بسبب الفيروس هذا ما استطاع العودة إلى البلاد مثلا، تقولي والله أنا البنوك قالوا لا ممنوع أحد يصرف ما عندنا سيولة مثلا مثلا، أنت معذورة. أما باختيارك لا، بل يتأكد عليك يا أخت الفاضل المسارعة إلى إخراج الزكاة. أم جابر تقول: هل يجوز أن يعني أدفع زكاتي على شخص عليه دين سواء من بقالة أو مريض أو شيء من هذا القبيل من دون إخباره؟ أم جابر بارك الله فيك، أولا عندنا ما يتعلق بسداد الديون عن الغارمين من الزكاة يجوز، نعم، من دون تمليك للمستحق للزكاة بخلاف الفقير والمسكين لا بد من التمليك له. أما الشخص الغارم فيجوز أنني أسدد عنه مثلا الدين اللي عند عليه من البقالة مثلا، أو مثلا رسوم المستشفى مثلا العلاج أو العملية، لكن لا بد من إخباره، لا بد أن يخبر بأني سددت عنك من الزكاة. والأكمل والأفضل خروجا من الخلاف أنه يسلم إليه المال، يقول سدد في هذا، إلا إذا كان عنده سفه مالي، سفه في التصرف، ما عنده يعني. أنت تقولين لو أعطيته مبلغ الزكاة راح اشترى فيه اكسسوارات ولا اشترى فيه أشياء ما لها قيمة لأن عنده سفه مالي ما يحسن التصرف، ممكن أنك تسددين أنت وتخبرينه، أخبري بأن هذا من الزكاة وليس شرطا أن تقبضينه بيده. بشرى من ألمانيا، طبعا أنا تذكرت سؤال لها أجبت عبر الواتس أب طبعا في أيام الجمعة والسبت، هي شكت تقول لها أخ مقاطعها من سنة، المشكلة تقول على شيء تافه جدا، تقول الوالدين ما يقدروا يصالحون. طبعا أنا فهمت من رسالتها بأن الوالدين حسب ما أذكر أنه ما عندهم يعني تطلع إلى الإصلاح أو تركوا الأمر حسب ما أذكر، يعني تقول لا هم خايفين يعني هذا الأخ الأكبر وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ بشرى بارك الله فيك، واضح أنك المسألة مستولية عليك، معطيتها اهتمام كبير وتشكرين على هذا، صحيح مسألة يعني قطيعة على شيء تافه مقلقة، لكن أن تستولي على حياتك، تستولي على أمورك كلها، يعني أعتقد بأنها غير صحيح، غير صحيح. أنت مأجورة، لك الأجر والثواب، وأخوك عليه الوزر والعقاب والعياذ بالله، ما دام أنه تعنت على شيء تافه بمسألة مثل ما ذكرتيها علشان شراء تيكت ولا شيء، وشتمكم وسبكم وبصق عليكم وشيء من هذا القبيل، وجرح مشاعركم وشيء من هذا القبيل، الآن المفترض هو الذي يسأل، يقول يا مشايخ يا علماء دلوني على الطريق، وليس أنت. أنت بذلت واجتهدت ومأجورة عند الله عز وجل، ما بقي شيء، ماذا تفعلين؟ يعني الآن هو رافض، وبعدين انتهت الدنيا، خلاص تعطلت الحياة، نقف عند هذا الحد؟ لا لا لا، يعني ما عليك من حسابه من شيء، وما من حسابك عليه من شيء. يعني أنت لا تحملين وزرة، أنت مأجورة الآن، أنت مأجورة، كل هذا أجر وثواب لك ولزوجك، والوزر عليه والعياذ بالله. بقي رسالة من طريق الوالدين، يجب أن يتدخل الوالدة، يجب أن يتدخل، ولا يجوز لهم أن يلتزم الصمت ويقولون له، يقول اتق الله، أنت استولى عليك الشيطان، أزك الشيطان فاستولى عليك والعياذ بالله. أحد يغضب لمثل هذا ويقاطع رحمه؟ الناس الآن يحصل بينهم دماء ويصطلحون، دماء يحصل بينهم إشكالات كثيرة ويصطلحون، تعود المياه إلى مجاريها. ولذلك على أخيك أن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل، حتى لو صدر شيء، ما دام اعتذرتم وتأسفتم وشيء من هذا القبيل، لا تأخذ العزة بالإثم. الآن الشيطان غرد به خارج سرب الرحم والعياذ بالله. يعني الآن يعني أخوك الآن معرض لإسخاط الله ولعقوبة الله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة، توقفي عند هذا الحد، وحملي غيرك المسؤولية. الوالدين يجب يتدخلوا ويقولوا له اتق الله، ما لك حق. ويجب أن يتدخل ناصح وعاقل من عندكم يصحيه، يقول اتق الله، أنت رجل استولى عليك الشيطان، احتوشك الشيطان فأخذك بعيد عن عن عن, عن الرحم. كيف يغضب الإنسان لمثل هذا الأمر التافه الذي ما يسوي شيء؟ أنا قلت لك والله دماء بين بعض الأرحام دماء، وترجع الأمور طبيعية وأحسن من أول، يعيدون صياغة أحوالهم وأمورهم. فوصلي له هذه الرسالة، وقفي عند هذا الحد يا أخت الفاضل، وما بقي لك إلا الدعاء، الله يصلحه يا رب ويرده إلى الحق. ميثا من العين تقول الوالدة فوق 60، تقول يعني اكتشفنا بأن كانت تخطئ في قراءة الفاتحة، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقول صلحت الخطأ الآن، ماذا عليها مما مضى؟ ميثا الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظ الوالدة ويبارك فيها يا رب ويتقبل منها، ما مضى مضى، ما دام أنها كانت تجهل هذا الأمر، ويعني وهي أمية حسب ما ذكرت لأنها تقرأ بالقلم، إن شاء الله ما عليها شيء مما مضى، تطمئن ولا تفكر فيما مضى، والحمد لله اللي تبصرت وتعلمت وتستمسك بهذا التوجه بهذا الأمر وتستمر على هذا الطريق، وتراجعون لها أيضا الفاتحة من جديد، خشى بعد يصير عندها يعني خطأ منا ومنا مثلا، تقولي لها اقرأي علينا. وهذه حقيقة رسالة لكل ابن وبنت في البيت، أن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم، يعني يراجعون لهم القرآن، يقولوا اقرأوا علينا، مو بشرط يقولوا والله تعالوا نعلمكم، لا، في أسلوب جميل، والله يا والدتي أحب أسمع قراءة الفاتحة منك، أحب أسمع صوتك مثلا، وإذا لاحظتم خطأ لحن جلي صححونه، لأن في ذمتكم أنتم يا الأولاد المتعلمين، أنتم تعلمتم بفضل الله ثم للوالدين ودوكم للمدارس، ولذلك حقهم عليكم أنكم تصححون لهم بأسلوب، ما تجرحوا مشاعرهم ولا تباشرونهم والله تعالوا نعلمكم، لا، تقول نبي نسمع صوتك. الوالد بعد اقرأ علينا، نبي نسمع سورة الفاتحة منك، الصوت الجميل، خلينا نسجل لك حتى نحفظ هذا الصوت الجميل مثلا، وشوفوا الأخطاء اللي عليهم كثير، ما هو بس أميثة، أو كثير من الناس اكتشفوا والدينهم يخطئون في القراءة. إياك نعبد، هذه مصيبة، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أيضا غلط، إياك نعبد خطأ، هذا جلي يبطل الصلاة، لكن الجاهل معذور، الجاهل معذور، وقد الأولاد يتحملون الإثم إذا أهملوا والديهم. أيضا بعض الناس يقول أنعمت عليهم، كيف أنعمت عليهم؟ ما يجوز، لما يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يعني كأنه هو الذي أنعم عليهم، هم ما يقصدون، لكن هذا خطأ جلي، فتنبه الله يرضى عليكم. عموما قولي للوالدة ما مضى مضى، وتكثر من النوافل من قيام الليل وصلاة الضحى، وأيضا تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، والصدقات طيبة بعد، هذه كلها أسباب بإذن الله تنفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. مثلا تقول هل توزيع الطعام الغير مطبوخ مثلا على بسبب كفارة يمين يجوز على عائلة ما نعرف عددهم؟ ميثا الله يرضى عليك ويبارك فيك، يقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين، لا بد يكون 10، وليس الإطعام كيفما اتفق. تقول والله عائلة ما ندري، لا لازم تسألونهم كم نفر عندكم، وأيضا يكونوا بالغين. الطفل الصغير ما يحسب، الطفل الصغير ما يحسب، بالغين، والوجبة تكون مشبعة لكل واحد منهم. فإذا قالوا لك والله حنا عددنا 6 باقي 4، لازم تشوفين 4 ثانيين غيرهم. ويجوز طعام مطبوخ وطعام ني، الأمر واسع ولله الحمد، وأفضل شيء مطبوخ للناس رز ولحم ودجاج مثلا مع عيدام مع صالونة مع شيء من هذا، وتودى لهم يصير وجبة مكتملة، وجبة مكتملة. بارك الله فيك. مرة ولا سؤال؟ ميثا يقول للمخرج مرة ما في وقت أبدا، باقي لك سؤالين. والأخ أبو سعيد من الشارقة، ومحمد من اليمن، وعزيزة من ليبيا، ومسامة من ليبيا أظن، أعتذر منكم، إن شاء الله موعدنا غدا معكم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.